الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 بعد 100 من صحيح الإمام البخاري، وهو 24 من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. يعني الرقة مطلوبة والرفق مطلوب، لكن إذا كان لأمر الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من الممدوحات. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقد كان السلف رضوان الله عليهم ربما إذا جاءهم المبتدع وجد منهم شدة النكير، مع أنهم أصحاب الرفق أصحاب العمل بالعلم، ولكن مثل هؤلاء تتعين الغلظة عليهم غير على دين الله. ولذلك قال بعض السلف: أجمعوا على قهر أهل البدع على هجرهم إجماع، وما ذلك إلا غضب لله، لأن أهل البدع ربما ترى وتلحظ منهم لين الجانب إذا أرادوا أن يتمكنوا، وإلا في الواقع والله أن قلوبهم ممتلئة على أهل السنة بغضا وحنقا وغلا وحسدا. لا تقول هذا المبتدع طيب، أليس يقولون جماعة الأحباب أحسن جماعة؟ اذهب واختبرهم في حالهم مع أهل السنة، تجد قلوبهم مليئة تجيش أيضا. أليس الأخوان المسلمون يمضون على قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ انظر إلى موقفهم من أهل السنة، ما تجد الإعذار لهم، يعذرون أهل البدع ولا يعذرون أهل السنة، ويقولون جزاهم الله خير، يأخذون بالأدلة ونتنازل عنهم ولا نعفو عنهم أو نصفح عنهم، وقد غطوا باب وأمر طيب. ما تجد منهم بغض، وهكذا السرورية بغض، مع أنهم يدعون أنهم أهل سنة، لكن تجد في قلوبهم من الحنق والبغض والشدة على أهل السنة ما الله به عليم. فلا تطمئن إلى مبتدع ولا تركن إليه، وإن كان ظاهره الزهد مع السني ينقلب على غير ذلك، وإن كان ظاهره الرفق مع السني ينقلب على غير ذلك، وإن كان ظاهره محبة الائتلاف مع السني يبحث عن الاختلاف. إذا كان هذا حالهم، لماذا نحن نحبهم ونودهم ونلين لهم؟ لا بد من الغضب لله. إذا كان غضبتهم للدنيا وهكذا يتعاملون مع السني غضبة للدنيا، فلتكن غضبتنا لله، نتعامل معهم لله سبحانه وتعالى. قرأته لابن عابدين هذا الحنفي الشامي، وإذا به في مسألة طلاق الثلاث يلمز في شيخ الإسلام لمز كأنه يتكلم على واحد من الشارع. لماذا ذهب إلى أن طلاق الثلاث واحدة؟ وهكذا ابن حجر الهيتمي يكتب في الكبائر، لكن حين يتكلم في ابن تيمية وأهل السنة ومن إليهم ما عاد يعرف سلم الكبائر. وابن عساكر الذي يذكرونه بأنه سلطان العلماء، عساكر يذكرونه بالعلم الكثير والمؤلفات الكثيرة، نعم، وابن كلهم ابن عساكر والعز كلاهما أشعري. يعني تجد عندهم كلام على أهل السنة ما هو سهل. هكذا تجد أهل البدع ما عندهم رفق على أهل السنة. فإذا كانت غضبتهم لبدعهم، لأشعريتهم، لاعتزالهم، لإخوانيتهم، لتبليغهم، لسروريتهم، لتكن غضبتنا لله، تكلم فيهم ونحذر منهم ونغضب لله. وعلينا أن نرفق بالعوام، لأن العوام مساكين ما يفهمون، لكن إذا رددنا عليهم واحتاج الأمر إلى إغلاظ أغلظ عليهم، آية بعمومها. النبي صلى الله عليه وسلم احتج على علي بن أبي طالب بقول الله عز وجل كان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهي نزلت في الكفار، فلا بأس أن نستدل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم، لا نقول مأوى أهل البدع جهنم تحت المشيئة ما داموا مسلمين. قال في الاعتصام: وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهاتهم بالقتل فما دونه، هذا إذا كانوا رافضة أو كانوا باطنية، وأعلن إمام المسلمين الجهاد يقام عليهم بهذا. وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالسة بهم حسب ما تقدم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا. كيف نحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟ وابن حجر نقل من ابن الملقن ما عزى إليه، جاء الشوكاني نقل من ابن حجر ما عزى إليه، يعني كما تدين تدان. وجاء صديق حسن خان نقل من الشوكاني ما عزى إليه إلا نادرا، وإلا أصل كتب صديق حسن خان كتب الشوكاني، وكثير من نيل الأوطار من فتح الباري، وكثير من فتح الباري من توضيح التوضيح شرح الجامع الصحيح، الناس يستفيد بعضهم بعض، صلى الله عليه يرحمهم جميعا يتجاوز عنهم جميعا. فهمتم يا أخوه؟ واغلظ عليهم، لكن ما تذهب ضاربهم، اغلظ عليهم اهجرهم، والهجر والله أشد عليهم من أي شيء آخر، يتحاشون الهجر، يألمهم حين تمر من عنده وأنت شامخ بأنفك ما تسلم عليه. مرة من المرات حصل أن مات أخ البلاد نسأل الله أن يرحمه، وذهبنا نعزي أهله فيه، فبينما أنا جالس قالوا سيأتي فلان من رؤوس الأخوة المسلمين في البلاد، فأنا استأذنت وخرجت، والأخواني تعجل المجيء يريد يحرجني أمام الناس بحيث يمد يده أرفض، يقول انظروا هؤلاء الذين يدعون إلى الألفة. قال: يا شيخ عبد الحميد نريد نسلم عليك. قلت: يا أخي ما يجوز أسلم عليك، ما يجوز، أمر الله بهجركم. قال: لا والله سأسلم عليك. المهم صافح، مع أني بيّنت له أنه ما يجوز. فالحمد لله الهجر يتألمون منه، هم يعرفون أن أهل السنة يهجرون أهل البدعة، الحمد لله لا بد أن الإغلاظ عليهم، لأنهم في الواقع يبغضون السنة بغضا شديدا، ويتنقصون أهل السنة ويحذرون من السنة. وانظر إلى كلام الشاطبي: نحن مأمورون بعداوتهم وهم مأمورون بموالاتنا، لكن ما يوالونهم على مذهبهم. من لوازم موالاة أهل السنة أن يأخذوا طريقهم ويعتقدوا اعتقادهم. قال: وقول الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي السند المتصل: حدثنا بسرى بن صفوان. يسرى، انظروا هذا من هو يسرى بن صفوان، أول مرة أسمعها أجد هذا الاسم. يسرى بن صفوان بن جميل اللخمي أبو صفوان، وقيل أبو عبد الرحمن الدمشقي، ثقة. قال: في تاريخ الإسلام كان رجلا صالحا فاضلا. ما شاء الله، هل له في البخاري غير هذا الموضع يا أخوة؟ يسرى بن صفوان له 5 أحاديث في البخاري، أولها في كتاب المغازي: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وثانيها كذلك في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها كتاب التفسير: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ورابعها كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب، وخامسها كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة. وهنا يقول المعلم: يسرى بن صفوان بن جميل أبو صفوان، ويقال أبو عبد الرحمن ولو الأكثر، اللخمي الشامي الدمشقي كان يسكن البلاط، القرية التي كان يسكن فيها واثل بن الأسقع. روى عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الزهري ونافع بن عمر الجمحي ومحمد بن مسلم الطائفي وغيرهم تفرد به البخاري. روى عنه في التفسير الحجرات في غزوة أحد والتوحيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الأدب. ما شاء الله. توفي فيما بين 15 إلى 20 و200. قال فيه أبو حاتم ثقة، هذا يعني أنه فوق الثقة. أبو حاتم قال في مسلم صدوق، دليل على أنه فوق الثقة. إذا كان مسلم وصل عنده صدوق، غير مسلم ماذا سيصل؟ قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. مع رفقه صلى الله عليه وسلم ومع محبته لعائشة رضي الله عنها، ومع ذلك هتك الستر مع تغير الوجه، وهذا من الغضب لله. وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، مع أن الرجل يصلي للناس ويأمهم ويحرص على عمارة المسجد، لكن حين سبب للناس شدة وغلظة يعني غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. وما أحوج الدعاء إلى الله إلى هذا الحديث، فإن الداعي إلى الله خطأه يؤدي إلى نفرة الناس عن الدعوة عن الخير، وربما زهدوا فيما لا يجوز الزهد فيه. الناس يتأثرون بالمخابر أكثر من المظاهر، فعلى الإنسان أن يكون خبره خيرا وأن يظهر الخير. فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، يعني على حسب الناس، لا يتجوز تجوز الإساءة ولا يطيل إطالة التثقيل. فإلا والله أحيانا يتمنى الإنسان أن تطول الصلاة، لكن في القوم من ربما يقسو قلبه ما يخرج من الصلاة إلا وهو يلعن الإمام، والله قد حصل في قلبه من الضيق والشدة، وربما بقي اليوم واليومين وهو يتكلم في ذلك الإمام بسبب تلك الصلاة. الإنسان يتجوز على قدر ما يجوز له، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة، فينظر إلى الناس على حسب طبقاتهم، والله المستعان. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيهم المريض فقط، لأنك تقول ما هناك مريض، ربما المرضى يصلون في البيت، الكبير السن مسكين إذا قام لا يريد أن يجلس، وإذا جلس ما يستطيع أن يقوم، وذا الحاجة قد يكون ما هناك كبار سن ولا هناك مرضى، لكن هناك أصحاب الحاجة مستعجل على دكانه، أو جزاه الله خير أنه يصلي جماعة مع المسلمين، أو مستعجل على سفر. كان الحواشي صاحب خميس الشيط، يعني إذا أقيمت الصلاة الناس يركبون سياراتهم ويذهبوا المساجد الأخرى، هو يصلي مثل صلاتنا في ليلة 27. المهم صليت بعد يوما الظهر، ما انتهيت من الصلاة إلا قد ضاق صدري، ركعنا حتى تعبنا، وقمنا حتى تعبنا، سيدنا حتى تعبنا. بعض الصلاة خارجة عن الاعتدال، هذا إذا أراد أن يصلي لنفسه بالليل يصلي، عسى ما يصلي يبدأ بالبقرة إلى الناس كما فعل عثمان بن عفان، وثبت عن جملة من الأخيار. لكن هذه الطريقة بعد ذلك عزلوه، قد مات صلى الله تجاوز عنه، بعد ذلك عزلوه لما صلى بهم ليلة 27 ومد يده يصافح جبريل، فاستدعته اللجنة الدائمة أو لجنة الإفتاء وجلسوا معه وتوبوه من هذا الفعل وهذا الاعتقاد. بعد ذلك عزلوه قال ارجع لك من المسجد واذهب لك في مكة تعبد حتى يتوفاك الله، وفعلا ذهب مكة حتى مات. لأن بعض العقائد تخرج من تحت عمائم العباد، يعني قرأ 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 مسكين وظن أن جبريل نزل يصافحه، صلى الله السلام والعافية. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية، اسم مشترك بين الرجال والنساء، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. تقدم الحديث في الصلاة، والحديث لا يدخله القول بالحلول ولا بالاتحاد ولا بالاختلاط ولا بنحو ذلك. نحن نؤمن أن الله على عرشه وأنه يكون قبل وجه المصلي إذا قام يصلي وهو على عرشه، لا يلزم ما يلزمنا به أهل البدع ولا يلزم ما ذهب إليه الممثلة. وهذا لفظ عام، إن أحدكم إذا كان في الصلاة سواء كانت الصلاة المكتوبة أو صلاة نافلة، سواء كان الرجال أو النساء، فإن الله حيال وجهه. يا خارج الصحيح، إن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا قام يصلي ما لم ينصرف. يعني ما هو معناه ما لم ينصرف من الصلاة؟ ما لم ينصرف يعني في صلاته عن خشوعه، عن تدبره، عن تعقله، عن كذا، انصراف معنوي. فلا يتنخمن حيال وجهه إكراما لما دل عليه الحديث، يتنخم يعني عن يساره، لا يتنخم عن يمينه إكراما للملك، ولا يتنخم تلقاء وجهه، لأن الله تلقاء وجهه وهو سبحانه على عرشه ليس كمثله شيء السميع البصير. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد، غالبا ما يكون الذهلي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبر ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال يا رسول الله فضلت الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضلت الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت عيناه وجنتاه أو أحمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. الشاهد من الحديثين غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد تقدم الحديث السابق في كتاب الصلاة والحديث الثاني في كتاب اللقطة. محمد هو ابن سلام بن الفرج السلمي مولاهم، جزاك الله. قال رحمه الله وقال المكي، مع أنه من شيوخ البخاري إلا أنه ساقه في هذا الموطن مساق التعليق. قال وقال المكي هو ابن إبراهيم البلخي أحد مشايخه، وقد وصله أحمد والدارمي في مسنديهما عن المكي بن إبراهيم بتمامه، محمد بن زياد شيخه في الطريق الثانية، هو الزياد ما له في البخاري سوى هذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعد حا وحدثنا محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، حجيرة يعني حجرة صغيرة من الخزف أو نحوه في المسجد، مخصفة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، يعني بالليل يصلي إليها، فتتابع جعلها سترة له، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته في رمضان. ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، خرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا حديث يعني عام في جميع الصلوات النوافل، سواء النوافل القبلية أو البعدية أو قيام الليل أو صلاة الضحى، أي نافلة، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله يجعل في بيته من صلاته خيرا. وقد تقدم الكلام على فقه الحديث في أحكام صلاة التراويح. قال: نعم، هنا يصلي إليها، لعله صلى فيها حين حصبوه ويصلي إليها، الأصل أنه خرج يصلي إليها، فلما رآهم يعني صلوا بصلاته بقي فيها. جزاك الله خير. قال: باب الحذر من الغضب، أي إذا كان لغير الله، أو الغضب الذي يفرط فيه حتى يخرجه عن الاعتدال، ربما يجعله يتكلم أو يتصرف أو يفعل أمرا غير محمود، لقوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون. في هذه الآية استدل أهل العلم على أن من ترك الكبائر تكفر عنه الصغائر، والفواحش ما فحش من المعاصي. قال: وقوله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الغضب شدة الحنق، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثلاث ليست بالسهلة يا أخوة، ما أسهل قراءة هذه الآية وما أصعب تطبيق ما دلت عليه. فإن طبيعة النفس محبة الانتقام، ولذلك إذا جاءك الأمر الذي يغضبك تجاهد نفسك مجاهدة لكظم الغيظ وقد لا تستطيع، فإذا وفقك الله لكظم الغيظ فهذه منقبة عظيمة، ربما إذا تعود عليها الإنسان اعتادها. أما إذا بقي كلما غضب يعني انتقم، هذا يلحقه الضرر الكثير ويسيء إلى الغير ويسيء إليه الغير. والعافين عن الناس المتجاوزين بالعفو والصفح وعدم المطالبة، والله يحب المحسنين. قال: أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. المراد بالسرعة الذي يسرع الناس كثيرا بقوته، إنما الذي يملك نفسه عند الغضب بحيث لا ينتقم لنفسه، وإنما يتجاوز ويعفو ويصفح. وهذا كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا الحديث بنحوه في مسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يسرعه الرجال. قال ابن التين: ضبطناه فتح الراء. قال رحمه الله: بالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قاص الشيعة قال: حدثنا سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، يعني لم يراعي حرمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اشتد غضبه بحيث ربما خرج عن الاعتدال كما سيأتي حين قيل له: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. الإنسان يا أخوة يجاهد نفسه من هذه الآفة، والغضب قد لا يسلم منه أحد كما سيأتي في تفسير حديث لا تغضب. الغضب هو ينزل على الإنسان بدون يعني إرادة منه، لكن عليه ألا يبادر إلى لوازم الغضب بحيث ينتقم، بحيث يسب، بحيث يشتم، بحيث ربما يرجم إلى غير ذلك. وفيه أن الغضب كثيره من الشيطان، وربما هناك أمراض عضوية تسبب الغضب مثل البواسير، مثل السكر، مثل القولون العصبي، أشياء حسية قد تسبب الغضب. لكن الإنسان يجاهد نفسه، والضغط أيضا مسببات الغضب، لكن الإنسان إذا لم يتدارك نفسه مثل هذه الأمراض ربما تؤدي به إلى الجلطات، وربما تؤدي به إلى الشلل، وربما تؤدي به إلى الضرر الكثير، فيعود نفسه. جاء في بعض الآثار أنه إذا كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، وهكذا يتوضأ. المهم يشغل نفسه بشيء حتى يذهب عنه الغضب. انظر إلى هذا الرجل، يقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لست بمجنون. فالمغضب قد يفارق زوجته، بعد ذلك يندم، يضرب ولده ضربا شديدا، بعد ذلك يندم، يسيء إلى صاحبه أو إلى حبيبه أو إلى قريبه بسبب غضبه. والكلمة إذا خرجت تؤذي، ما تستطيع تردها، سبب غضبك تؤذي الغير. ثم بعد ذلك تحاول في لملمة هذه الكلمة، وأنا أقصد، وأنا كنت غضبان، وأنا فيها سكر، وسامحني وكذا، يبقى في القلب منها غصة. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر وابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. يحيى بن يوسف هو الزمي بكسر الزاي وتشديد الميم، لم أرى له في البخاري رواية إلا عن أبي بكر بن عياش وأبو حصين فتحوله. أبي صالح عن أبي هريرة خالفه الأعمش وقال عن أبي صالح عن أبي سعيد، رجه مسدد في مسنده عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وهو على شرط البخاري، أن رجلا هو جارية بالجيم بن قدامة أخرجه أحمد بن حبان والطبراني من حديثه مبهما ومفسرا، ويحتمل أن يفسر بغيره. ففي الطبراني من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله قل لي قولا أنتفع بها وأقلل وأقلل، قال لا تغضب ولك الجنة. وفيه عن أبي الدرداء قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، قال لا تغضب. وفي حديث ابن عمر عند أبي يعلى قلت يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعقله، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به عدة. الغضب يعني خلق قد يقع على الكثير، فكثير من الناس يحتاجون إلى الوصية فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كلا بما يناسبه. زاد أحمد بن حبان في رواية عن رجل لم يسم قال تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال الخطاب معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وقال غيره ما كان من قبيل الطبع فلا يتأتى النهي عن ما كان من قبيل الطبع الحيواني لا يمكن دفعه فلا يدخل في النهي لأنه من تكليف المحال، وما كان من قبيل ما يكتسب بالرياضة فهو المراد. وقيل معناه لا تغضب لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكبر، لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب، فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقيل معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب. وقال ابن بطال في الحديث الأول إن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. وقال غيره لعل السائل كان غضوبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد بما هو أولى به، فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب. وقال ابن التين رحمه الله جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين، إلى آخر ما ذكره في هذا الموطن، والله المستعان. نعم، الكلمة إذا خرجت تملكك وإذا لم تخرجها ملكتها. نعم، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لسانه كانت تهاب لقائه الشجعان.